السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. من معنا؟ تفضل أختي مانس.
السلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام وبركاته.
سيدي الفاضل، سؤالي: الوالدة عندي تعدت 90 من عمره،
ما شاء الله،
والله يخليك، وإن شاء الله الله يجعلنا بررة. بس أنا مشكلتي معها إنه هي يعني كالطفل الصغير، وأنا خايفة من نفسي كتير، لأنه كتير بحاول يعني مو أقول عصب عليها، بس يعني بحكيها بطريقة شوي قاسية حتى تستجيب، لأنها بتعمل تصرفات يعني بطريقة أكلها، يعني شغلات مو ما بحب حدا يحكي عليها. فأنا يعني ردة الفعل عندي قاسية شوي، بس بتستجيب. أنا بخاف إنه هي تتضايق، ولا إنه هي بتنسى، تنسى كتير كتير، بس أنا بخاف إن الله عز وجل إني يتحاسب على هالكلام.
طيب.
وكل يوم بستغفر الله وببكي وبقول خلص ما عاد أعمل هيك، بس بضطر يعني وجودها يعني بين الملأ بيضايقني إنه تعمل هيك قدام حدا.
لكن في أحد يعني يسخر منها إذا مثلا؟
بخاف، أنا بخاف.
لكن يعني ما في الواقع، ما في
في الواقع، لا بخاف. أنا بخاف يعني تصرفاتها يعني ما بتليق بوالدتي. أنا خوفي عليها بخليني دائما يعني مثل تعلم الصغير.
وعقلها معها أختي مانس؟
عقلها معها، بس هي بتنسى يعني
تنسى
ايه بتنسى كتير.
طيب يا مانس، أبشر.
ماشي. هي سؤالي بعد إنك أنت زوجي، وكان عندي 24 سنة وهلأ تعديت 60، بس أنا ما عملت عدة، فأنا الله يغفر لي، شو ساوي؟
يعني ما عملت بعد وفاة زوجك عدة؟
لا أبدا ما عملت عدة، الله يغفر لي، ما بعرف لازم أعمل.
طيب يا مانس،
الله يبارك فيك.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، عليكم السلام. طيب. الأخت مانس بارك الله فيها يعني تسأل، تقول الوالدة عمرها 90 سنة، تقول مشكلتها بأنها مثل الطفل الصغير، تقاول يعني تقول هي أنا حاول أنني أبعد عن كل ما من شأنه أن يحرجها ويحرجني، تقول لأنها تتصرف مثل الطفل، وأحيانا تقول أعصب عليها، أرفع صوتي عليها، تقول تستجيب، وهي امرأة تنسى وكذا من هذا القبيل. تقول أنا أخاف أني أكون يعني هذا الأسلوب من عندي يكون يعني سبب من أسباب عقوقها مثلا. تقول أستغفر الله كثيرا، أبكي. أنا سألت طبعا، قلت أنت الآن الأشياء اللي تخافين منها واقعة ولا تتوقعين؟ قالت لا، أخاف، مجرد خوف. يا أمانس بارك الله فيك، أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يحسن خاتمة الوالدة، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لك في عمرك وأولادك، وأبشر بخير. هذا الحرص منك تجاه الوالدة بمثل هذه الطريقة وبمثل هذا الحس الجميل مثل هذه الرعاية، لا شك بأنه أمر في غاية الأهمية. أخت الفاضلة، يمكن أحيانا الواحد يرتب الأمور، يذكر مقدمة ثم خاتمة، لا، أنا سأتيك من الخاتمة، سأتيك من النهاية. تخيلي أن الوالدة وإن شاء الله عمرها طويل، ما بقي شيء، يعني الذي ذهب أكثر من الذي بقي، أنها أسبوع الماضي أو اللي بعده يأخذ الله وديعتها، ما موقفك أنت؟ صدقيني بأنك أنت الآن تندمين على بعض التصرفات، ولو حصل وقدر الله عز وجل ستندمين ندم شديد جدا. فأنا جيتك من الآخر، ما رتبت لك الآن مسألة، لأنك واضح امرأة صادقة، امرأة حريصة على البر، امرأة حريصة على والدتك، فأبشر بخير. لكن يا أخت الفاضلة، هذا الأسلوب لا يجوز لك أبدا، أن ترفع صوتك على الوالدة، ولا أن تصرخي في وجهها، ولا أن تؤنبينها مثلا. والذي يرضى يرضى، واللي ما يرضى مثل ما يقولون يشرب من مي البحر. ما عليك من الناس أختي الفاضلة، عليك من والدتك. قضية والله يأتي شخص يسخر منها ولا يضحك منها ولا والله كذا، هذا هو اللي يعاقب، هذا هو المريض، والأجر لك وللوالدة. ولذلك لما نرجع إلى نصوص البر أختي الفاضلة، نجد ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا مقطع، هذا قاعدة عامة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه يمكن كل واحد يستطيع عليها، أي واحد الآن يستطيع عليها. تجد بعض الناس الآن كذابينهم الوالد والوالدة، والله يطول عمر الوالد طول عمره، كذابين أصلا عاقين، لأن خالفوا الثاني ويقول والله هذا بر الوالدين. يقول جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر، الله أكبر، هذه الوالدة الآن عمرها 90 سنة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، الله أكبر. بدأنا الآن بالعميق مثل ما يقولون، بدأنا الآن بالواقع الذي فعلا يظهر الصادق من الكاذب، يظهر البار من العاق، يظهر المغشوش من، يظهر الرغوة من الصريح. ولذلك إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أنت عندك الوالدة الآن أحدهما، فلا تقل لهما أف. ليش لا تقل لهما أف؟ لأنه هي ستعمل أعمال تتسبب في اضجارك، وستتسبب في إزعاجك، وستتسبب في كونك تصلين إلى هذه المرحلة، لأن الله نبهنا، ربنا جل وعلا عالم بما سيكون من الإنسان. ولذلك قال: فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما. الله أكبر. الأف هي كلمة تضجر، حتى بعض العلماء يقول ليست بكلمة، هذا هواء يشير إلى ضجر وضيق صدر عند الإنسان بسبب تصرف الوالد أو الوالدة. ولا تنهرهما، النهر، افعل كذا، لا تفعل كذا بصوت مرتفع، هذا محرم ولا يجوز. ولذلك الآن أنت في اختبار عظيم، فالله عز وجل يقول: فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله أكبر. هذا هو محبوب الله، مراد الله، هذا هو الذي يريد الله عز وجل. فقل لهما قولا كريما. الوالد الآن يقولون بأن الإنسان يعود كالطفل حينما يكون في مرحلة الشيخوخة والسن المتقدمة، مثل الطفل يرغب أشياء كما يرغب الطفل، أيضا تعامله، أيضا زعله، يعني حتى مثل المراحل، مراحل الطفولة الأولى، هذا شيء طبيعي. ولذلك أخت الفاضل أنت في امتحان عظيم، أنا أوصيك بتقوى الله عز وجل، بالحفاظ على الوالدة. الوالدة ما بقي شيء من عمرها، هذه سنة الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك، قليل من يتعدى 70. ولذلك أنت الآن في مرحلة امتحان واختبار، فلا تقول لوالدتك أف ولا تنهريها. وقضية أنك والله الآن جالسة تراعي مشاعرك عشان والله الناس ما يقولون، لا هذا غلط، هذا غلط. أنت الآن قاعدة ترتكبين خطأ لأجل والله حتى الناس ما يقولون عن الوالدة شيء، حتى والله ما يضحكون، حتى ما يستهزئون، حتى ما يسخرون، حتى ما يقولون والله صدر منها كذا وكذا. لا 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 لا، هؤلاء الذين لا يراعون المراحل السنية، مراحل العمر، لا يراعون الفروقات العقلية بين الناس، هؤلاء أصلا مرضى. هذا الذي يسخر ويضحك هذا مريض أصلا، مريض في قلبه. ولذلك جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فيا أخت الفاضلة، لا تبني برك للوالدة وعلاقتك مع الوالدة تبنينها علشان والله يعني لا تتأثر مؤثرات خارجية حتى لا يكون كذا يقال كذا. لا 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 لا، رضي من رضي وغضب من غضب، المهم أنك تقفين استجابة لله جل وعلا وترضين الوالدة. وأحيانا يا أخت الفاضلة، كما أنك الآن أكيد لك ممارسات مع أولادك، كيف كنت ترضين الطفل الصغير؟ رضي الوالدة، بالعكس، بل حق الوالدة أعظم من حق أولادك في مثل هذه القضايا، خاصة المرحلة السنية هذه المتأخرة. فبالمجزوم أنك استطعت أن تقنعي أولادك في قضايا معينة وممكن حليت إشكالات عندهم بالترغيب وكذا، هذا دورك مع الوالدة، بارك الله فيك. وأسأل الله جل وعلا أن يديم عليك هذه النعمة، نعمة بر الوالدة وكون الوالدة عندك، لأن الوالدة نهر متدفق بالأجر، كل يوم تكسبين أجر ما دمت في مثل هذه الصورة. وأسأل الله تعالى أن يحفظكم ويحفظ جميع المسلمين. تفضل محمد. عصام
ألوز شيخ، كيف الحال؟ إن شاء الله.
أهلا وسهلا أخي الفاضل.
الله يسلمك. حابب كنت أزال من الغسل الوضوء وضوء الغسل.
أيوة.
بالنسبة ليوم الجمعة.
أي.
هل هو جائز إنك تصلي به جميع الصلوات ولا السنة فقط؟
يعني أنت تسأل عن الوضوء مع الغسل؟
أيوة. لا، الوضوء غسل الجمعة يعني أي وضوء. في ناس بيقول لك إنه الوضوء الواحد لو كان السنة، لو كان الغسل سنة، ما الوضوء بتاعه تصلي به والسنة فقط.
أيوة. طيب أبشر يا أخي الفاضل، أبشر.
وفي سؤال تاني بالنسبة لحد يعني اتذكر انه مثلا صلاة الصبح،
اتذكر انه ما صلى،
ما صلى يعني مثلا لغاية كان ما صلى الصبح.
ايوة.
وجا صلى الظهر حتى في العصر اتذكر الكلام.
أيوة.
اتذكر انه ما صلى
بعد صلاة العصر تذكر.
ايوة.
طيب يا محمد،
ايش بالنسبة برضو للأذكار اللي هي الأذكار الصباحية والمسائية الوقت بتاعها؟
إيه. طيب أنا إن شاء الله بإذن الله بعد قليل لكلام إن شاء الله، لأني أكمل مسألة الأحكام بعض الأذكار، وإن شاء الله سأشير إلى هذه بإذن الله
إن شاء الله.
أهلا وسهلا أخي الفاضل.
الله يسلمك.
تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ لو سمحت عندي سؤال.
أيوة.
إذا واحد يعني لمس حرمته وحس أنه نزل منه شيء،
أيه؟
فيتوضى كفاية ولا لازم أنه يتغسل؟
أبشر يا علي.
أيه. وعندي سؤال ثاني.
أيوة.
أنا إذا دخلت المصلى ولقيت واحد يصلي زين، أيه، ودخلت وصليت وياه وطلع هو كان يصلي السنة مع،
أيه،
فكيف صلاتي أنا؟
طيب يا أخي علي.
أيه. وعندي سؤال آخر.
أها.
إن الله مصلي على النبي.
نسيت سؤالك.
خلاص. الله يجزيك.
طيب يا أخي علي، جزاك الله خير. مرحبا مرحبا. طيب الأخت أم أنس أيضا تقول بأنها يعني توفي زوجها وعمرها تقريبا 24 سنة، تقول ما عملت عدة، والآن عمرها تقريبا 60، تقول ما عملت العدة، تقول هل عليه شيء؟ أخت الفاضلة، أولا لابد أن نعلم بأن العدة واجبة، العدة واجبة على كل امرأة توفي عنها زوجه، لقول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ولذلك العلماء قالوا باتفاق العلماء على أن العدة واجبة. طيب هذا واحد. الأمر الثاني، تبدأ العدة من ساعة الوفاة، علمت المرأة أو لم تعلم. بمعنى الآن في 1 محرم مثلا توفي الزوج، ما علمت المرأة إلا بعد، إلا في يوم 10 محرم، في يوم 10 محرم. ما العمل؟ العمل يجب عليها أن تكمل العدة، بمعنى بقي عليها 4 أشهر، مع أن العدة عدة الوفاة كم؟ 4 أشهر و10، لكن الآن هي مضى 10 أيام وهي ما دريت، فأتاها الخبر بعد 10 أيام، يجب عليها أن تلزم العدة، وبقي عليها 4 أشهر، يعني خلاص راح عليها 10 أيام. الأمر الثالث، العدة ما تقضى، يعني الآن لو الآن امرأة جاءها خبر زوجها بعد 5 أشهر أو 6 أشهر، قالوا زوجك توفي من 5 أو 6 أشهر، خلاص ما تعتد، في أصح أقوال أهل العلم، لأن بعض العلماء يذهب إلى أن العدة تبدأ من العلم، الصواب بأن العدة تبدأ من الوفاة، علمت أو لم تعلم. فأنت الآن يا أخت الفاضلة وين؟ عمر طويل. فلذلك أخت الفاضلة إذا كنت متعمدة وتركت العدة، عليك طبعا التوبة والاستغفار والندم وكثرة يعني ذكر الله والاستغفار، وإذا كان عندك صدقة، لأن هذه السبب من أسباب تكفير الذنوب. أما إذا كنت جاهل أو ناسي أو ما عندك علم أو عشت في مجتمع ما عنده خفية عن مثل هذه الأشياء، ما عليك شيء والحمد لله يا أختي أم أنس، ولا تقضين هذه الأشياء. الأخ محمد عصام يسأل يقول بالنسبة للوضوء والغسل يوم الجمعة هل يمكن أن نصلي في بقية الصلوات؟ يا أخي محمد، أولا عندنا مسألتان، مسألة الوضوء مسألة الغسل. يوم الجمعة يشرع الغسل لصلاة الجمعة، الغسل هذا في قول جماهير أهل العلم أنه سنة مؤكدة وليس بواجب، هناك من العلماء من يذهب إلى وجوبه، الصواب بأنه سنة مؤكدة، فأنت تغتسل بارك الله فيك قبل الغسل تتوضأ، وهذا الوضوء هو الواجب، بمعنى أن قبل ما تغتسل تبدأ فتتوضأ وضوءك للصلاة، ترفع الحدث بهذا الوضوء ثم تغتسل بعد ذلك. إذا اغتسلت بمثل هذه الطريقة وتوضأت قبله فإن لك أن تصلي به الجمعة، تصلي العصر، تصلي المغرب، تصلي العشاء إذا لم ينتقض وضوءك، إذا ما انتقض الوضوء فإنك تصلي. أما أن تقتصر على الغسل فقط فإن للعلماء كلام في هذا، خاصة جماهير أهل العلم الذين يذهبون إلى أن الغسل سنة وليس بواجب، قالوا ما يجوز أن يصلي بهذا الغسل، ما يجوز قالوا أن يصلي بهذا الغسل، وإنما يجب عليه أن يتوضأ بعده أو قبله حتى يستبيح هذه الصلوات. بارك الله فيك. تفضل يا أخت ريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية
شيخ. الله يعافيك أختي.
شيخ بس بدي منك نصيحة، أنا صراحة بقطع في الصلاة، أكثر شيء صلاة الفجر مش ملتزمة فيها.
إيه.
يعني شو طريقة معينة أو في دعاء معين الواحد يحكي أو في شيء الواحد يسويه عشان يلتزم بالصلاة؟
أبشري يا ريم أبشري.
الله يخليك.
مرحبا أختي. من؟ ما أسمع.
السلام عليكم.
رجب.
روجين.
تفضل يا روجين.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس بدي أسأل سؤال بالنسبة للحواجب، إذا بدنا نشيلها من النص حرام ولا حلال؟
يعني ما بين الحاجبين.
اه
طيب طيب. سؤال ثاني؟
لا اسلم.
مرحبا اختي. طيب نكتفي بهذا القدر. عندي الاخ محمد عصام يقول بانه يقول صليت الظهر والعصر وتذكرت بعد صلاه العصر اني ما صليت الفجر، يقول فاتتني صلاه الصبح، يقول ما العمل؟ اخ الفاضل، اولا ما دام انك ما تذكرت بمعنى نسيت صليت الظهر والعصر، بعد العصر تذكرت بأنك ما صليت الفجر، يجب عليك أن تقوم فتأتي بصلاة الفجر وتقضيها. بارك الله فيك، تقوم فتقضي الفجر. بعض العلماء يذهب إلى أنك بعدما تقضي الفجر تقوم فتأتي بالظهر والعصر، قالوا لأن الترتيب بين الفوائت واجب، هكذا قالوا. لكن مثل حالتك هذه فيما يظهر بأنك نسيت هذه الصلاة وما جمعت لها يعني صلاة أخرى وما عليك يعني ما نسيت إلا الفجر، فإنك تقضي فقط. إذا حبيت والله تأتي بالظهر والعصر خروجا من الخلاف بعد ما تصلي بعد ما تقضي الفجر فيكون طيب خروجا من الخلاف. محمد عصام يسأل عن أذكار الصباح والمساء من جهة الأوقات، وأنا إن شاء الله كما وعدتك بعد قليل إن شاء الله سأتحدث عن هذا الأمر تكملة لي ما سبق من السلسلة حول أحكام الأذكار عموما وأذكار الصباح والمساء خصوصا. أخي الفاضل، أذكار الصباح تبدأ من بعد طلوع الفجر، يعني من بعد أذان الصبح، وتنتهي إلى صلاة الظهر، وأفضل أوقاتها بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها شيئا قليلا. وكذلك أذكار المساء تكون من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن فاتته مثلا جاز أن يأتي بها بعد مثلا بعد المغرب، يجوز لك أن تأتي بأذكار المساء. بارك الله فيك. الأخ علي بارك الله فيه يسأل يقول إذا الإنسان مثلا يعني لمس زوجته وشعر بشيء نزل منه، هل هذا ينتقض به؟ هل هذا يوجب الغسل أم يوجب الوضوء؟ أخ الفاضل، بالنسبة لهذه النوع الذي يخرج من الإنسان يسمى المذي، وهو سببه تلذذ مثلا نظر أو لمس مثلا أو مقدمات الجماع، إذا خرج هذا لا يسمى منيا. المني هو الذي يخرج دفقا بلذة، هذا الذي يوجب الغسل. فإذا خرج المني دفقا بلذة حصل فيه الالتذاذ مع الدفق، هذا يوجب الغسل. أما نزول هذا السائل بعد نظر أو بعد يعني ملامسة مثلا، هذا يسمى المذي. ولذلك علي رضي الله عنه كان رجلا مذاء، يقول فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته مني، فأرسلت المقداد، أرسل المقداد الكندي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يغسل ذكره ويتوضأ. فإذا الفتوى من النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يغسل ذكره ثم يتوضأ، ما عليه إلا الوضوء، بارك الله فيك. طبعا يغسل المحل أيضا، لأن المذي نجس كالبول، وإن كانت نجاسته مخففة، يعني بمعنى لو رش المحل يعني الثوب مثلا، لو رشه أجزاؤه، فهو من النجاسات المخففة وليس من النجاسات المغلظة. علي يقول مثلا دخلت المصلى وجدت إنسان يصلي وصليت معه الفرض، يقول تبين لي بأن هذا رجل يصلي السنة، ما حكم صلاتي أنا؟ صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة بارك الله فيك. القاعدة الشرعية عندنا بارك الله فيك، يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمفترض، والمسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر، يجوز ولله الحمد. فصلاتك صحيحة يا أخي الفاضل، ولا تقلق من هذا الأمر، لا تقلق، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء، حاضرة معه، يصلي العشاء فرضا، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماما، فيكون هو الإمام، طبعا يصلي النافلة لأنه صلى الفريضة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيصليها نافلة واللي وراء يصلون فريضة. أخذ من هذا العلماء حكما يجوز اتمام المفترض بالمتنفل، وكذلك يجوز اتمام المتنفل بالمفترض كما هي القاعدة. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم، فانتظرونا. حياكم الله من جديد. الأخت ريم بارك الله فيها يعني تقول أريد نصيحة في قضية القيام على صلاة الفجر، تقول أعاني من عدم المواظبة على صلاة الفجر، هل هناك أدعية، هناك طريقة؟ أخت الفاضلة ريم بارك الله فيك وزادك الله جل وعلا حرصا وبارك في جميع المسلمين. أولا لابد أن نعلم بأن الصلوات الخمس هذه مفروضات، مكتوبات على الإنسان، يعني فرض لازم وحتم واجب، لا يجوز الإنسان أن يتساهل فيه بحال من الأحوال إلا لعذر شرعي. والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا لازما واجبا، موقوتا يعني مؤقت، له ابتداء وله انتهاء. ولذلك جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، صلى به مرتين بخصوص الصلاة، طبعا مرة صلى في أول الوقت والمرة الثانية صلى في آخر الوقت، وقال الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين. فلذلك المسلم يجب أن يكون شغله الشاغل وقلقه الساهر هي هذه الصلاة، كيف يؤديها. يعني للأسف الشديد الآن بعض الناس آخر شيء يفكر فيه هي الصلاة، مع أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هي الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هي الصلاة. فإن كتبت تامة، يعني كانت تامة كتبت تام، وإن كانت ناقصة يقول الله جل وعلا انظروا هل لعبدي من تطوع. فيختل فاضل لابد أن يكون شغلك الشاغل هذه الصلاة، كيف تؤدينها ومتى، ودائما تحسبين للوقت. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل وامرأة أيضا قلبه معلق بالمساجد، دائما مشغول مع الصلاة. ومن كان مشغولا مع الصلاة فهو على خير بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، قضية الصلاة هذه هي كبيرة وعظيم إلا على الخاشعين، يقول جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع هذا الذي يحب الله عز وجل، يحب نبي عليه الصلاة والسلام، الخاشع هذا الذي هو يريد الله عز وجل، يريد الدار الآخرة، الخاشع هذا الذي يحسب لعذاب القبر ونعيمه، الخاشع هذا الذي يعلم بأن هناك صراط سينصب على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف، الخاشع هو الذي يعرف بأن هذه الدنيا ليست دائمة لأحد ولا أحد يخلد فيها، وإنما الناس يرحلون ويذهبون، هذا هو الخاشع. ولذلك تجد الصلاة عنده من أسهل الأمور، تجد يطير طيرانا إلى الصلاة، قلبه يفرح وروحه تفرح بهذه الصلاة. أما اللي أخلد إلى الأرض واتبع هواه، والذي همه الدنيا وهمه ويعتقد بأنه سيعيش أبد الآبدين، هذا والعياذ بالله الصلاة ثقيلة عليه، ثقيلة. شأن المنافقين نسأل الله العافية والسلام، يقول جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والمقصود يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، هذا هو المؤمن. المؤمن حينما يعلم قيمة الصلاة وقدرها عند الله عز وجل، والله إنها لتخف عليه لدرجة أنه لو فاته يوم من الأيام أصبح كأنه حزين. مثل بعض السلف كان يعزى إذا فاتته تكبيرة الإحرام، كان يعزى إذا فاته شيء من هذه الصلاة. نسأل الله أن يحمينا وأن يعافينا وأن يثبتنا على دينه. الأمر الآخر يا أختي الفاضلة، صلاة الفجر هي علامة فارقة بين المؤمن وبين المنافق، والدليل قول الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هم يجون في الصلاة النهارية الظهر والعصر حتى يراهم الناس، أما الليلية هذه التي فيها ظلام العشاء والفجر ما يأتون. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما يقول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا. الله أكبر، لأتوهما ولو حبوا. كان الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى به مريض فيهادى بين الرجلين، يعني يضع يديه على كتف رجلين منه فيقام في الصف من محبتهم للصلاة. الصلاة يا أختي الفاضلة نور وبرهان وضياء، الصلاة كلها خير. ولأجل هذا يا أختي الفاضلة صلاة الفجر بالنسبة لك إذا واظبت عليها صدقيني بأنك ستواظبين على جميع الصلوات. وبعدين المواظبة عليها سهلة، أكيد عندك مشكلة. الآن كثير من الناس يشتكون عدم القيام إلى صلاة الفجر، تجد كل واحد عنده مشكلة. وأنا سأذكر لك بعض المشاكل. أولا السهر، السهر أنا ما أدري حقيقة كيف يقوم شخص ينام الساعة واحدة والساعة اثنتين إلى صلاة الفجر. شيء طبيعي ما يقوم، الشيطان سيعقد عليه ليس ثلاث عقد بل كل العقد يعقد عليه. لماذا؟ لأنه مش طبيعي الإنسان اللي يسهر عند هذا الوقت يستطيع يقوم على صلاة الفجر. حتى لو قام إليها قام ثقيل خبيث النفس كسلان ما ليس بنشيط. ليش؟ لأنه ما نام، أخذ له ساعة ساعتين فقط وجاء صلاة الصبح. فيخت الفاضل بعض الناس مشكلته بإيش؟ السهر. هل أنت تسهرين؟ إذا قلت لي نعم اترك السهر بارك الله فيك، اترك السهر، نامي بعد صلاة العشاء تعشوا كذا وأوتري ونامي. تقومين قبل الفجر بساعة، تقومين لله عز وجل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذه واحدة. الأمر الثاني قضية الأكل في الليل. باتفاق العقلاء على أن الأكل في الليل سبب من أسباب ثقل الرأس، ما يستطيع الإنسان يصاب بكسل خمول. ولذلك يعني تأخير العشاء مثلا هذا سبب من أسباب عدم القيام إلى صلاة الفجر. يثقل البدن، إذا ثقل البدن ثقل الرأس، أو إذا ثقل الرأس أيضا ما استطاع الإنسان يتحرك. فالمقصود يا أختي الفاضلة بعض الناس الآن مشكلته في هذا الأمر وهي قضية الأكل متأخرا فيثقل بدنه ورأسه. في من الناس مشكلتهم في قضية صلاة الفجر عدم العزم والعزيمة والجزم على القيام. تجد يعني يقول إن قمت ما قمت كذا. لا غلط، يجب على الإنسان أن يبذل الأسباب التي تعينه على القيام على صلاة الفجر. يبذل الأسباب يعني بمعنى الآن أغلب الناس عندها ساعات، ساعة يدوية، ساعة في الأجهزة المحمولة، ساعة في كذا، يوقت الساعة على القيام ينبه. أيضا تقول لزوجك نبهني إذا قمت إلى الصلاة، الوالدك والدتك ابنائك بناتك يعني أقل شيء صويحباتك الطيبات الخيرات تتصل عليك تقول قومي لصلاة الفجر. إذن لابد الإنسان أن يكون عنده اهتمام في القيام. ما اهتم إنسان ولا شغل باله في قضية القيام إلى صلاة الفجر إلا قام، الله عز وجل يوفقك. أيضا قضية عدم النوم على السنة أحيانا سبب من أسباب عدم القيام إلى صلاة الفجر. فالسنة للإنسان قبل النوم يتوضأ صلي ركعتين، إذا أحب يوتر يقول أنا ما أقدر أقوم الليل يعني يوتر أول الليل مثلا عند النوم، يضع يده على خده اليمنى وينام على جنبه الأيمن، يقول الأذكار والأدعية بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك فوضت أمري إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ثم تقرأين آية الكرسي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ آية الكرسي في ليلة لا يقربه شيطان حتى يصبح، لا يقربه شيطان حتى يصبح. تقرأينها أيضا، تعودين نفسك وبدنك، يعني مثلا التعويذة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتح يديه هكذا وينفث فيهما ويقرأ قل هو الله أحد، ثم يمسح سائر بدنه ويقرأ مرة ثانية قل ثلاث مرات، ثم ينفث في كل مرة ينفث وقل أعوذ رب الفلق ورب الناس. صدقيني بأن النفس تكون خفيفة والبدن خفيف والروح مستبشرة، وستقومين تلقائيا. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعينك في مثل هذه الحالة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد ويقول نم أمامك ليل طويل، فإذا قام يعني قبل الفجر، لاحظي هذا الكلام كله قبل صلاة الفجر، فإذا قام من نومه انحلت عقده، وإذا توضأ وذكر الله انحلت العقدة الثانية، وإذا صلى يعني من الليل وتر أو صلى قيام الليل انحلت العقدة الثالثة، فأصبح نشيط النفس طيب النفس. أما إذا لم يقم أصبح خبيث النفس كسلان، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو صلى الفجر. ليش؟ لأنه ضيع قيام الليل وضيع كذا. فالمقصود يا أخت الفاضل هذه أشياء مهمة جدا. كذلك ترك الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي تثقل القلب كما يثقل الأكل البدن، التخمة هذه. فالإنسان أحيانا والعياذ بالله ينام على معصية، ينام على خطيئة، لا، ما ينبغي للإنسان. الإنسان النوم هذا موت صغرى، ما يدري الإنسان ترد روحه أم لا. فالمقصود بأن الإنسان يتوب إلى الله، يستغفر الله عز وجل، وهذا سبب إن شاء الله معين على القيام على صلاة الفجر. وأهم شيء أخت الفاضل أن تبرئ من النفاق، تبرئ من النفاق. الإنسان يبرأ من النفاق إذا صلى الفجر، أما إذا تساهل ما يدري هل هو الآن والعياذ بالله وقع في جنس ما وقع ما جنس المنافقين، نسأل الله السلام والعافية. يبقى قضية أخت الفاضلة أنك تتذكري شيء واحد، وهي أنك ما تدرين متى تلقين الله جل وعلا. والله هذه المسألة في واقع الأمر يعني من أفضل المسائل التي تبعث السعادة والطمأنينة. ليش؟ ما في أحد في هذا الوجود إلا وهو يعلم بأنه منتقل عن هذه الدار، المسلم والكافر والمؤمن والمنافق، كل الناس في حقيقة لا خلاف عليها أن ما من حي في هذا الوجود إلا وهو ميت. ولذلك ربنا جل وعلا يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه حقيقة ما يجوز إنسان يعني يغطيها. ولذلك أنت الآن ما تدري متى تلقين الله، لأن الله أخفى هذا الأمر. فما موقفك بين يدي الله؟ هل أنت خلقت لهذه الدنيا للأكل والشرب، والشرب والنوم واللهو والتعب والعمل والاكتساب وكذا؟ لا لا لا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فحقيقة يعني هذه لا شك بأنها تبعث، ليش تبعث؟ أنا قلت السعادة لأن أمر يعني حقيقة، هذا تبعث السعادة، لأن بالمجزوم أن الإنسان سيكون عمله صالح، سيسلك المسالك الجيدة، وسيبتعد عن المحرمات وعن المشتبهات، وسيكون دائم مستعد لملاقات الله جل وعلا، عنده حقيقة ماثلة أمامه، سيكون مستعد للقاء ربه. هذا المؤمن الذي يعلم بأنه موقوف بين يدي الله. طبعا أنت طلبت مني نصيحة ولعلي طولت شوي، لكن أرجو أن الله عز وجل ينفع بها ولك ولكل من يشاهدني ممن لديهم تقصير في صلاة الفجر، وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا. طيب تفضل يا خلدون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت والله عندي سؤال بخصوص بر الوالدين.
تفضل يا
بعد شو السبيل الأمثل أنه الواحد يعمله لبر الوالدين بعد الوفاة؟ يعني
بعد الوفاة
فأنا أفضل، في ناس بيعملوا توزيع مثلا مصاحف أو توزيع كتب يعني إسلامية فيها تربية وفيها أمور من هالنوع، فأنه أفضل شيء يعني نعمل.
أبشر يا أخي خالد. أبشر أخوي خالد أبشر.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. تفضل يا مصطفى. تفضل.
السلام عليكم دكتور.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
الله يعافيك أهلا وسهلا.
دكتور لو سمحت بدي أسألك بالنسبة لدور الوالدين بتربية النشأ. تربية النشأ.
أي نعم.
لأنه الآن إحنا بنشوف كيف يعني مثلا العائلات الأولاد كلياتهم كل واحد موبايله واتساب والأمور هاي كلها.
أي نعم الله المستعان.
بدنا منك يعني نصيحة.
أبشر أبشر أبشر.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير. جزاك
الله خير.
يا مرحبا أهلا وسهلا.
شكرا معك.
طول عمرك. نكتفي. طيب روجين من الشارقة أظن قالت تسأل عن الشعر الذي بين الحاجبين تقول هل يجوز إزالته. أخت الفاضل هذه من المسائل الخلافية، بعض العلماء يرى بأن كل شعر على الحاجبين وما بينهما يمنع نمصه وحلقه وقصه ونتفه أي شيء من أنواع الإزالة. اللي يظهر لي أنا والله تعالى أعلم بأن الشعر النابت بين الحاجبين هذا ليس من الحاجبين، ولذلك إذا أحبت المرأة أو أحب الرجل أن يزيل هذا الشعر الذي بين الحاجبين بين الحاجبين هنا لا حرج عليه في ذلك، وإن تركه فهو أولى خروجا من الخلاف. الأخ خلدون بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لبر الوالدين بعد الوفاة، يقول ما هو أفضل الأعمال التي يمكن للإنسان أن يعملها لوالديه. يقول شفت بعض الناس يضع مصاحف وبعضهم يضع كتب إسلامية فيها تربية، يعني هل هذا سليم؟ أولا يا أخي خلدون تشكر على هذا السؤال بارك الله فيك، وجميل والله الواحد أن يسأل عن الأشياء النافعة لوالديه ولو بعد الوفاة، لأن بعض الناس يعتقد بأن بر الوالدين ينقطع بالوفاة وهذا غلط. والدليل على ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله هل بقي شيء من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ ماتوا. قال نعم الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. فدل هذا على أن بر الوالدين لا ينقطع في قضية الوفاة، ولذلك فهم الصحابة هذا، حتى أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت، كان في سفره، ولو أنها يعني كانت حية عايشة وقيل لها لتصدقت، يعني فماذا أفعل؟ قال يريد أتصدق عنها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عنها بالماء. ولأجل هذا يا أخي خلدون قال العلماء أفضل شيء يقدمه الولد سواء كان ذكر أو أنثى لوالديه صدقة الماء، صدقة جارية، تحفر بئر مثلا في بلد من البلدان التي تعاني جفاف مثلا وتجعل هذا سبيل وقف دائم، أو تضع براد ماء وتضع لابن السبيل في الشارع مثلا من خلال بيتك، مثل ما نشوف الآن بعض البيوت حاطين حنفية مادينها ماء بارد للعمال لابن السبيل للمار لكذا، هذا كله من الصدقات تجعل ثوابها للوالدين. أو تشتري مثلا علب الماء توزع على الفقراء والمساكين ترجو الثواب، كل هذا. لكن كلما كان يعني أصله ثابت يعني مثل الآبار هذه تجعلها في سبيل الله هذا أفضل بارك الله فيك. تقول والله ما أستطيع على هذا، اشتري مصاحف واجعلها وقف للوالد أو الوالدة، ابعثها مثلا إلى دول أفريقيا أو شرق آسيا اللي مسلمين فيها ملايين ممليانين، فممكن تبعثها هناك يحتاجون إلى المصاحف. الآن الحمد لله في بلادنا نحن هنا المصاحف كثيرة ولا الحمد لله، الآن أغلب البيوت فيها 3 أو 4 مصاحف، في بلاد إسلامية المصحف الواحد يشترك فيه الفئام من الناس، المصحف الواحد تجد فئام من الناس يشتركون فيه. عندك الله يبارك فيك كلما استطعت أنك تقدم شيء خاصة يكون يعني نفعه دائم مستمر فهذا أفضل بارك الله فيك. فضل أبو كرم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير على
وإياك.
الله يحفظكم.
أهلا وسهلا. حياك الله.
الله يحفظك. شيخي دكتور مفضلك. دخل واحد على المسجد والصف مكتمل والصلاة قد أقيمت.
أي.
شو المفترض منه يساوي؟ هل هو يوقف ولا يسحب واحد لعنده؟
طيب يا أبا كرم.
إن شاء الله. السؤال الثاني كيف بيروض النفس على الصبر؟
أي نعم.
ترويض النفس على الصبر.
أبشر أبشر.
جزاك الله خير.
شكرا شكرا
شكرا.
طيب طيب ما بقي إلا 4 دقائق. الأخ مصطفى بارك الله فيه يسأل يقول ما هو دور الوالدين في مسألة تربية النشأ في مثل هذه الظروف اللي انتشرت فيها التقانات الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي؟ يريد نصيحة. يا أخي مصطفى بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذا السؤال، وهذا في واقع الأمر يحتاج إلى حلقة صراحة، يعني الوقت الآن ضاق عندنا، نحتاج إلى وقت أوسع، لكن سأوجز. يعني مسؤولية الوالدين مسؤولية هامة جدا، ولذلك يجب على الوالدين أن يتقبوا أولادهم في مثل هذه التقانات تربية ومراقبة هادئة بعيدة عن التشكيك، بعيدة عن الـ 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 بعيدة عن الاستفزاز، بمعنى أن الوالد يختار لابنه مثلا المواقع الجيدة، لأن مثل الآن الناس أغلب يقول والله ما نقدر الآن نمنع أولادنا، الجميع يستعمل هذا، إذا لابد من الترشيد، لابد أن يكون للوالد والوالد تدخل في قضية الاختيار. الآن سمعت بعض هناك برامج توضع في هذه الأجهزة تمنع وتكسر تمنع كل البرامج المخلة بالأدب بالآداب، البرامج السيئة سواء السلوكية أو الأخلاقية أو العقائدية مثلا، بحيث تمنع الوصول إليها. هذا جيد ويجتهد على هذا أناس، فممكن للوالدين أيضا أن ينظروا في هذه البرامج، حاولوا أن يضعوا في الأجهزة حتى يمنعوا كل ما من شأنه أن يؤثر على عقائد الأولاد. الآن لدينا ضحايا كثر في واقع الأمر من خلال هذه التقانات، هناك أناس والعياذ بالله سلكوا مسلك الإلحاد وسببها التقانات، هناك أناس أولاد سلكوا مسلك الإرهاب والتطرف سبب التقانات، هناك أولاد انحرفوا أخلاقيا وسلوكيا سبب هذه التقانات. إذن يجب على الوالدين أن يكونوا على مستوى هذا الحدث ولا يتساهلوا، ولا يقول والله المسألة لا كذا يعني يبسطونه ويسطحونه، لا، المسألة عظيمة وخطيرة، وكل من لديه دراسة على مثل هذا الأمر يدق جرس الإنذار ويقول مسألة خطيرة جدا، موجودة كتب وأبحاث وتحقيقات صحفية حول خطورة هذه المسألة، وبالعكس بل الآن تناقش على مستوى الدول قضية حماية الانحرافات الفكرية من خلال التقانات هذه الموجودة. فأشكرك على هذا السؤال، ولعلي إن شاء الله أحاول أن أعالجه ويعني وأذكر الجواب وتوسع فيه في يعني لقاءات قادمة بإذن الله. أبو كرم يقول إذا دخلت المسجد وجدت الصف مكتمل وما في مجال، يعني كيف أصلي؟ أخي الفاضل، من دخل المسجد فوجد الصف مكتمل ولم يجد فرجة ولا مكان يدخل فيه فإنه يصلي خلف الصف، في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم، لقول النبي عليه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا قول جماهير العلماء. هناك قول طبعا لبعض الأئمة من العلماء المشهورين من السلف من الأئمة المتبوعين يقولون ببطلان الصلاة خلف الصف، يستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لكن العلماء الجمهور يقول لا صلاة كاملة، وبعضهم يقول للمتعمد، فإذا تعمد الإنسان صلى مع وجود أماكن لا صلاة باطل، أما إذا ما تعمد ما وجد الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وين أروح يعني؟ والآن الصف كله مكتمل، أتصلي خلف الصف والحمد لله. أبو كرم يسأل يقول كيف يروض الإنسان نفسه على الصبر؟ والله يا أبا كرم مثل سؤال الأخ مصطفى هذا يحتاج إلى موضوع، يحتاج إلى وقت طويل جدا، لكن أوجزه بالتالي. أولا يروض الإنسان نفسه على الصبر، أولا يعلم بأن الله يحب الصبر، يحب الصابرين، ولذلك ربنا جل وعلا يحب الصابرين، فإذا علمت بأن الله يحب الصبر يحب الصابرين صدقني بأنك الآن حصلت قدر كبير من الترويض للنفس ومشيت في الاتجاه الصحيح. الثاني أن تعلم بأن الصبر لا حدود له من حيث الأجر، يقول جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا أنت الآن دعتك النفس إلى عدم الصبر، وهناك يعني النفس الطيبة الزاكية تدعوك إلى الصبر، والنفس الأمارة تدعوك إلى عدم الصبر، فلما تتذكر الأجر الموعود على الصبر صدقني بأن النفس الزكية الطاهرة ستنتصر بإذن الله. إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، بغير حساب. المسألة الثالثة النظر في سير الأنبياء والصالحين، هذا حقيقة النظر في سير الأنبياء والصالحين صدقني بأنه يروض النفس حتى يجعلها خاضعة لله عز وجل. شوف الأنبياء المؤيدين بجبريل، المؤيدين بالملائكة، كيف أنهم صبروا. ولذلك إذا سلكت هذا المسلك ونظرت فيهم تأثرت، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحه. الأمر الآخر دائما الصبر نتائجه طيبة أبدا، كل آثار ومآلات الصبر حميدة، بخلاف الغضب، بخلاف الحمق، بخلاف العجلة. ولذلك الآن الصابر دائما إذا صبر على أي مسألة حتى حبس اللسان، الآن أحيانا لما تستفز ثم تصبر وتجيب بعد يوم يومين تجد جوابك متزن، لكن لما تجاوب في نفس اللحظة تجد جوابك غير متزن، وربما أنت تكون بدل ما تكون مظلوم تكون ظالم. ولذلك هذه تقريبا خطوات أربعة ممكن الإنسان يروض نفسه، والمسألة تحتاج مثل ما ذكرتك إلى كلام طويل. المخرج يقول لي انتهى الوقت. أشكركم على المتابعة، أشكركم أيضا على هذه الأسئلة الطيبة التي أثرت الحلقة اليوم. كان بودي حقيقة أني نتكلم عن بعض أحكام الأذكار، أذكار الصباح والمساء، لكن إن شاء الله في اللقاء القادم يوم السبت بإذن الله اللي القادم نذكر هذه الأشياء. أشكر طاقم البرنامج أيضا، ألتقيكم غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.